بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. حقيقة أن من أهم المراحل وأخطرها في التاريخ الإسلامي هي حالة الغيبة التي مرت بها القيادة الإسلامية. أمة كان يقودها إمام معصوم، ثم بعد ذلك نجد أن هذا الإمام المعصوم يغيب غيبة تطول وتقصر حسب علم الله تعالى وإرادته. هذه الغيبة طبعا كما تعلمون أنها بدأت عند شهادة الإمام العسكري عليه السلام، وهناك آراء في تحديد هذه الغيبة للإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف. هل هي عند ولادته؟ كنظرية، ونظرية أخرى تقول عند شهادة الإمام العسكري عليه السلام، باعتبار أن في ولادته لم يظهر،
لم يظهر،
يعني لم يشاهده إلا الخاصة من أصحاب الإمام العسكري عليه السلام، أو بعض من أراد أن يسأل عن الإمام المهدي، وكان الإمام العسكري عليه السلام يثق به ويختص به فيريه. لذلك حتى في داخل بيته الشريف، بيت الإمام العسكري عليه السلام، كانت مشاهدات هؤلاء الخدم أو المختصين بشؤون الإمام العسكري عليه السلام كانت قليلة، مشاهداتهم مرة واحدة أو مرتين حسب الظرف الذي كان يعيشه هذا الشخص. لذلك نجد أن هذه الغيبة بدأت منذ ولادة الإمام المهدي، وهذا هو الرأي الذي نميل إليه. أن الغيبة بمعنى غيبته وعدم ظهوره للرأي العام أو للمشاهدين أو للمشهد العام، لم يره أحد حتى كما سنتطرق بإذن الله تعالى، حتى بعض الخواص. كما قلت أن السيدة حكيمة شاهدت الإمام مرة واحدة بعد ولادته. لاحظوا، هذه السيدة الجليلة الكريمة العظيمة لم تشاهد الإمام المهدي عليه السلام إلا عند مرتين، عند ولادته وبعد فترة، وحتى تحدد الروايات بعد 40 يوما. إذن نجد أن هناك غيبة بدأت منذ ولادة الإمام المهدي عليه السلام، وهذا هو المقتضى، مقتضى يعني المرحلة التي يعيشها الإمام المهدي عليه السلام والمرحلة التي يعيشها الإمام العسكري كذلك. هذا رأي، وقلت هذه نظرية، لا يهمنا أنها بدأت من أين وانتهت من أين. المهم أن هذه الغيبة لا بد لها من دواعي. يعني مقتضى حركة الإمام عليه السلام
تقتضي قبل أن ندخل في مرحلة ومقتضيات الغيبة، لعل المشاهد الكريم والذي لم يستمع من قبل إلى فلسفة الغيبة، ولماذا أصلا غاب الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه، لماذا أخفى الإمام العسكري عليه السلام يعني ولادة الإمام عجل الله تعالى فرجه؟ ما هي الأسباب؟ هل هناك أسباب سياسية؟ هل هناك أسباب اجتماعية؟ كيف نصنف هذا الاتجاه؟
أنتم تعلمون أن الوضع العباسي، الثقافة العباسية هي ثقافة إسلامية، امتداد حديثها وتراثها وتقليدياتها من النبي صلى الله عليه وآله، روى أحاديث كثيرة، وهذه الأحاديث حتى شارك فيها العباس وعبد الله بن عباس ومحمد بن علي بن عباس مؤسس الدولة العباسية، كانوا يروون قضية الإمام المهدي، مسألة المهدي، مهدي هذه الأمة، أن الأرض لا بد أن يسودها العدل والسلام، في بعد ذلك بعد أن يسودها ظلم وجور. إذن هذه من مرتكزات الوضع يعني الإسلامي عند بني العباس. كانوا هم يروون، قلت أن من الرواة الذين رووا كثير من الروايات هو المنصور العباسي وغيره. لذلك نجد أن هذه صارت من المرتكزات العباسية، يعني المسألة مسألة فكرية ومسألة ثقافية، وهم يعلمون أن هذا المهدي الذي سيظهر سيطهر الأرض من أي كيان سياسي لا ينسجم مع الأطروحة الإلهية، مع أطروحة الإسلام. لذلك نجد أن تزايد الخوف وتزايد الخشية من يعني من انهدام هذا الوضع أو الكيان السياسي للوضع العباسي سيؤدي إلى، بالتأكيد سيؤدي إلى تراجع الوضع السياسي والتراجع النظرة العامة للعباسيين. فلذا نجد أن بني العباس وجدوا من الضرورة بمكان ملاحقة هذا الشخص، ملاحقة هذه الولادة، ملاحقة هذا المولود الموعود. حقيقة هم شطبوا وهمشوا كثير من الروايات، يعني مع علمهم ومع ارتكازهم بأن المهدي الذي سيولد من الإمام العسكري هو صاحب الأطروحة، لكن هناك حب الكيان الوضع العام،
التسلط
يعني حالة الإبقاء على ما هم عليه، هذا حقيقة أغراهم بملاحقة الإمام العسكري عليه السلام الذي سيولد منه الإمام المهدي. ولذلك قلت أنه كان يزجن هو وأصحابه بخلاف ما كان يزجن الإمام الكاظم عليه السلام، الإمام موسى بن جعفر عليه السلام صاحب أطروحة، صاحب قضية معينة كان الرشيد يخشى من وجوده. لكن اليوم نجد أن المعتمد العباسي ومن قبله المعتضد العباسي وغيرهم هؤلاء كانوا يجدون حقيقة الخشية، الخشية والملاحقة، التهديد، العد التنازلي لسقوط هذه الدولة العباسية على يد المهدي الموعود. إذن لابد من مقتضيات السياسة ومقتضيات الدولة الحاكمة المتسلطة التي لا تعترف بأطروحة إسلامية، إنما هي أطروحتها سياسية 100%، لابد أن تلاحق المعارض لها، لابد أن تلاحق الذي سيكون بعد ذلك المؤسس دولته على أنقاضها، على تداعياتها، على وجودها. إذن نجد أن السلطة العباسية أو الوضع العباسي، الوضع السياسي يقتضي بملاحقة المهدي الموعود، صاحب الأطروحة، صاحب الكيان الذي سيؤسس دولته العالمية على أساس تداعياته مثل هذه الوجودات وهذه الدول.
يعني سمح سيد، يعني هناك أيضا قتلت هناك شبهة أخرى أن بني العباس وبني أمية من قبلهم هم كيانات أتت إلى فترة حكم ثم ولت. أنتم يعني الآن لو يرى السؤال، أنتم لماذا تؤسسون إذن غيبة الإمام أو مشروعية دولة الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه، يعني تعطونها مدى أكبر أنه سيملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا، إذا كانت المساحة التي يتحرك بها الإمام عجل الله تعالى فرجه هي الدولة العباسية، والدولة العباسية أتت وانتهت، فإذن لماذا تؤسسون إلى عالمية هذه الفكرة؟ يعني ما هو الجواب على هذا السؤال؟
نعم، كما تعلمون أن ولادة الإمام المهدي عليه السلام حدثت في وسط الدولة العباسية. نحن لا يعني ليس لنا علاقة بالمسميات، الدولة العباسية أو الدولة الأموية أو أي كيان سياسي، المهم الكيان السياسي الذي كان يحتضن الأحداث، أحداث ولادة الإمام المهدي عليه السلام كان يلاحق. إذا كانت الدولة العباسية أو كانت الدولة الأموية من قبل، الإمام المهدي عليه السلام بالتأكيد سيقدم هذه الأطروحة العالمية، ويؤسس أطروحته العالمية على أساس تداعيات هذه الكيانات. سقوط الدولة العباسية وغيرها من الدول لا يعني لا يعطي أقول مساحة أو حركة أو أهلية لحركة الإمام المهدي عليه السلام لأن يظهر وهو في ظروف يعيشها مشابهة للظروف العباسية. يعني نحن حينما نقول الدولة العباسية، الدولة العباسية كانت تحتضن أحداث وتاريخ الولادة الميمونة المباركة، لكنه ما بعد الدولة العباسية لم تأتي دولة قامت على فلسفة الدولة، يعني دولة أهل البيت عليهم السلام وأطروحة أهل البيت،
دولة الحق.
أيضا دولة الحق أيضا كانت هذه الدول وهذه الكيانات وهذه الوجودات هي منظمات سياسية، تكتلات سياسية تلاحق أي أطروحة تحاول أن تنال من وجودها. لذلك نجد أن الأطروحات القادمة التي تلت الدولة العباسية والكيانات القادمة هي كيانات دائما تخشى وجود مثل هذا المصلح. الآن هذه الكيانات التي نعيشها، الكيانات السياسية العالمية، هذه الكيانات السياسية العالمية أيضا أي أطروحة تقدم كأطروحة الإمام المهدي عليه السلام،
يعني لو كانت هناك يعني هذه الكيانات الآن التي نعيشها الآن أو مثلا الأنظمة المتلاحقة بعد الدولة العباسية، لو أتت وأتى الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه في تلك الأنظمة، هل سيكون موقفها كموقف الدولة العباسية؟
بالتأكيد هو نفس الهاجس.
إذن هو رمز،
أحسنتم
رمزية
هو
يعني
هو الرمز.
نعم.
قلت أنه
يعني ظلم دولة بني العباس هي رمز.
نعم بالضبط. نعم. بالضبط. ولذلك قلت أن الكيانات القادمة أو الكيانات الحايدية حينما تقدم لها هذه الأطروحة. نعم. أن هناك أطروحة مهدوية, أن هناك أطروحة عالمية.
نعم.
هذه الأطروحة العالمية تؤسس على أساس تساقط مثل هذه الأنظمة أو إخضاع هذه الأنظمة للأطروحة المهدوية. ولذلك أنا أؤكد أنه أي كيان سياسي أو أي أطروحة سياسية حينما تدعن لأطروحة الإمام المهدي عليه السلام لا يعني بالضرورة أن يكون الإمام المهدي عليه السلام يعني مخططا لإنهائها أو لقتالها أو لإلغائها أو تهميشها. لعل هذه الدولة أو الكيان حينما يدعن لأطروحة الإمام ويسلم لها بالتأكيد أنه ممكن أن يكون من ضمن هذه الخطة أو من ضمن هذه الأطروحة.
نعم.
لذلك أقول أن مشكلة الكيانات السياسية سواء كانت العباسية أو من تلتها من الكيانات العباسية هي حقيقة تعيش هذا الهاجس, هاجس الخوف, هاجس الوحشة من وجود هذا الكيان العالمي. لذلك هي ستنتهي وليس يعني على أساس المنظمات, يعني على أساس الدول, إنما حتى على أساس منظمات فكرية سياسية ثقافية إلى آخره.
نعم.
كل من يصطدم به يعني أو تصطدم بها أطروحة الإمام المهدي عليه السلام ستكون يعني مهددة لكيانها لوجودها.
نعم.
وستعمل على سحق هذه الأطروحة, تعمل على مناوعة هذه الأطروحة وتعمل على تضاد هذه الأطروحة. لذلك نجد أن الغيبة انطلقت من هذا المعنى, انطلقت من هذه الفلسفة. ولذا أقول أن هذه الغيبة هي مسألة إنسانية, يعني مسألة فطرية. يعني كل إنسان يقدم أطروحة تكون هذه الأطروحة على أساس تداعيات السياسة وعلى أساس تداعيات الكيانات السياسية وعلى أساس تداعيات الدول, بالتأكيد لا بد أن يحتاج قائدها إلى أن يغيب عن أنظار هؤلاء الذين يلاحقوه. يعني مسألة فطرية وسياسية, بل هي المسألة مسألة سياسية. يعني نحن في تنظيمات, في تنظيم سياسي معين حينما يكون هذا التنظيم مناوعا لدولة معينة وهو يعيش في هذه الدولة والدولة تتحكم بوجوده وبحركته, من المؤكد يعني المسألة مسألة فطرية, لا بد أن يغيب هذا القائد السياسي أو هذا المنظم للحركة المعينة. نعم.
يعني سمح السيد, يعني إذا كان هناك سؤال, إذا كان الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه هو الـ يعني الموعود لقيادة أمة, الموعود لقيادة عالم, فما هي فائدة الغيبة؟ ربما يكون السؤال أو الجواب هو بهذا الشكل الذي يعني الآن قدمتم إليه.
الحقيقة أنه الإمام المهدي عليه السلام صحيح أنه هو غائب, عنوان الغيبة هي التي تحيط حركة الإمام.
نعم.
لكن نحن حينما نريد أن نتابع الروايات وحينما نريد أن نتابع حديث النبي صلى الله عليه وآله, حديث الأئمة عليهم السلام, نجد أن مسألة الحجية أو مسألة الخلافة الإلهية أو الحجة المعصومة لا بد من وجودها, وإلا ساخت الأرض بأهلها. يعني هذه العلة لو لم تكن الحجة كما قال أمير المؤمنين عليه السلام لساخت الأرض بأهلها. إذن هناك ضرورة وجود حجة.
نعم.
ضرورة وجود هذا الحجة إما بوجوده المبارك مطلق الوجود, يعني مطلق وجوده حتى لو لم يعمل شيء.
نعم.
مقتضيات بقاء الأرض, مقتضيات بقاء الكون لابد يتعلق بوجود هذا الإمام.
نعم.
عليه السلام. يعني لذلك نجد أن الإمام عليه السلام أو أن الله تعالى, حتى يعني نتجاوز بعض البحث,
بودي أن أشير إلى أن المشاهد الكريم أننا سوف نستقبل اتصالاتكم على هواتفنا الظاهرة أسفل الشاشة. نعم سمح السيد.
يعني نفلسف هذه هذا الوجود, وجود الحجة, وجود المعصوم.
نعم.
أن الله تعالى يريد عبادة كاملة, يريد صلاة كاملة.
نعم.
يريد حج كامل, يريد إطاعة كاملة.
نعم.
هذه لا يمكن أن تتوفر ما لم يكن الإنسان الكامل هو الذي يوفرها.
نعم.
يعني صلاة كاملة, عبادة كاملة, حج كامل, حج متكامل يريده الله تعالى بكل خضوعه خشوعه، معرفته لهذا الحج، معرفته لفلسفة هذه العبادة، لأبعادها، كون أن الله تعالى هو المستحق لهذه العبادة، هذا لا يحمل حقيقة أطروحته ومعناه وفلسفته إلا الإنسان الكامل. الإنسان الكامل هو المعصوم، المعصوم هو الحجة.
نعم.
إذن الله سبحانه وتعالى يريد عبادة كاملة متكاملة، على أقل تقدير أن تتوفر في شخص واحد.
نعم.
فلولا هذا الشخص الذي يحمل هذه الأطروحة ويحمل هذا المعنى ويحمل هذه الروح، روح الخضوع وروح العبادة لله تعالى على هذه الأرض، لبقيت الأرض لا هامدة، لا شيء، يعني لا 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 تستحق الوجود.
نعم.
بعد ذلك، ولذلك لساخت الأرض بأهلها.
نعم.
هذا من جانب. من جانب آخر، نحن حينما يعني نتعمق في وجود الإمام المهدي عليه السلام وهو في غيبته، هذا لا يعني أنه انعزل عن العالم أبدا.
نعم.
الإمام عليه السلام يمارس، وهذه من أرقى،
يعني سمح سيد لو كان هناك سؤال، ما غيبة الإمام، هل هي غيبة عنوان أم غيبة يعني شخص؟ يعني بهذا الشكل، غيبة عنوان كعنوان أو شخص، أو لا أنه غائب عن الأنظار ويمارس أدواره الطبيعية وكما هي في الحياة يعني بهذا الشكل؟
طبعا الإمام هو غيبته غيبة عنوان حقيقة، لا غيبة شخص، وإلا لو كان غائبا لقلنا أنه سلك واديا معينا وسلك زاوية معينة ولم يستطع ممارسة هذه الأمور. إنما الإمام عليه السلام يغيب عنوانه، يعني يغيب وجود، يعني يغيب يعني حركته،
يغيب حركته، ولكن غائب عن
وجوده. نعم، وجوده بوجودات متعددة، يعني
نعم.
أقول بعناوين متعددة.
نعم.
يعني وهذه الحركة حركة حقيقة من أرقى حركات السياسية، يعني لا يمكن أن يصل إليها أي فكر سياسي أو أي تنظير سياسي. حينما نجد أن صاحب الأطروحة أو صاحب القضية الإصلاحية يريد أن يقدم الأطروحة الإصلاحية ويريد أن ينفذ هذه الأطروحة الإصلاحية، هناك تمهيدات لهذه الأطروحة.
نعم.
يعني لا نتصور أن الإمام عليه السلام يأتي ويعلن ويجمع أصحابه وتنتهي ونقول أنه بدأت الحركة المهدوية وبدأ الظهور.
نعم.
هذا يعني اشتباه حقيقة، قراءة ناقصة، قراءة غير صحيحة. إنما الإمام عليه السلام هو يعمل ليل نهار من أجل التمهيد لهذه الأطروحة.
نعم.
يعني الإمام لم يستقر يوما ما أو لحظة ما.
نعم.
لذلك نجد في دعاء في بعض الأدعية: السلام عليك حين تقوم، السلام عليك حين تقعد، السلام عليك حين تكتب، السلام عليك حين تقرأ. بمعنى أن هناك ممارسات.
نعم.
ممارسات لحركة الإمام عليه السلام، ممارسات يومية لحركة الإمام. هذه الممارسات بالتأكيد هي ممارسات يومية تقتضي تدبير شؤون الأمة، تدبير شؤون الحركة، تدبير شؤون الأطروحة. لذلك نجد أن الإمام عليه السلام هو لم يتحرك وحده، هناك شبكات، يعني حركة الإمام عليه السلام. ولذلك تشير بعض الروايات عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام أن مع الإمام 30 نفر، ويقول في 30 قوة، في 30 قوة، يعني حركة الإمام عليه السلام هذه الأذرع، هناك كما يعني يقررها حتى أهل السنة، حتى أخواننا أهل السنة يقولون أن هناك دوائر. لذلك أنا أقول أن الإمام عليه السلام تحرك أو يتحرك هو بأهداف معينة، يعني بأهداف مدروسة، هناك أذرع وهناك شبكات يحركها الإمام من حيث هي لا تشعر أحيانا.
نعم.
يعني هذه الشبكات أحيانا هي تدخل في خطة الإمام.
نعم.
يعني مثلا هناك حركة تحدث، هذه الحركة حركة سياسية أو حركة اقتصادية أو حركة اجتماعية تحدث، حينما تحدث وتتحرك تحدث وتدخل في أصل خطة الإمام أو في أصل قضية الإمام وفي أصل روحة الإمام. أحيانا هي لا تشعر، بل أزيد من ذلك.
نعم.
أن بعض الحركات يعني بعض الحركات حتى المناوئة للإمام عليه السلام بعض الأحيان تتحرك لصالح الإمام، لصالح حركة الإمام، وهي لا تشعر. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، يعني من هذه القاعدة الإلهية هناك يتحركون هؤلاء الأعداء لكنه من صالح الهدف الإلهي، من صالح الغاية الإلهية.
نعم يبدو أن هناك نعم سماحة السيد، يعني استشهاد النفس الزكية نعم. قبل ظهور الإمام الحجة أو بعده؟ هذا السؤال.
طبعا يعني حتى أنوه عن مسألة النفس الزكية، هناك عدة أنفس زكية تقتل، لكنه الذي يدور عليه ظهور الإمام عليه السلام هو النفس الزكية الأخيرة.
نعم.
النفس الزكية الأخيرة قبل ظهوره عليه السلام، ولذلك حينما طبعا حتى يعني لا بس أفصل أو كذا، لا أريد أن أفصل حتى نأتي بالعلامات بعد ذلك اتباعا
بإذن الله تعالى.
هذا قبل ظهور الإمام عليه السلام، ثم تتبعها الصيحة بين قتل الإمام قتل النفس الزكية وبين الصيحة 15 يوم، ثم يظهر الإمام عليه السلام على أساس ذلك إن شاء الله تعالى.
إن شاء الله. الأخ عبد العباس، يعني هناك تفصيل كثير، هناك علامات بعيدة وعلامات نعمل وفقها، يعني الأحاديث يعني كيف نقرأ العلامات وفق الراسخ وأن الإمام مفترض الطاعة أي الحاكم هشك هذا أمريكا والسود أوباما وما شاكل ذلك؟
نعم. نعم.
يعني كيف نقرأ العلامات قراءة صحيحة فيه؟
حقيقة هي ملاحظة جدا ذكية من الأخ عبد العباس حقيقة.
نعم.
في سؤاله سؤال ذكي، يقول هكذا فهمت من سؤاله.
نعم.
يقول أنه أطروحتهم يعني أطروحتهم هو أن الحاكم هو ظل الله في الأرض.
نعم.
هو الخليفة، هو إلى آخره، لا يمكن التمرد عليه والخروج عليه.
نعم.
الآن كيف، ما الذي عدم ما بدأ، يعني كيف خرجوا عليه وهم يقرؤون في البخاري وفي مسلم لا تخرجوا حتى لو كان ظالما، حتى لو ضرب قفاكم بعصا أو إلى آخره. إذن هناك تقاطع بين ما طرح حقيقة وبين الواقع العملي. اليوم الواقع العملي هو الواقع الذي يؤكد أطروحة أهل البيت عليهم السلام.
نعم.
أطروحة أهل البيت ترفض وتقول لا للحاكم الظالم.
نعم.
ولذلك نجد أن الفترة السليمة، الفترة يعني فترة الشباب، هؤلاء الذين تبنوا هذا التغيير وتبنوا هذه الإصلاحات، الآن طرحوا فكرة أهل البيت وأطروحة أهل البيت عليهم السلام عمليا محنات لا يعلمون. ولذلك نحن نقول أن ما ورد في كتب الحديث من البخاري ومن مسلم أنكم يجب أن تخضعوا وأن تذعنوا للحاكم حتى لو كان ظالما، هذا مبدأ غير صحيح لم يتحدث به النبي صلى الله عليه وآله، بل هي ليست أطروحة النبي ولا أطروحة المسلمين. لذلك يقول أننا نجد ونقرأ الواقع العملي غير ما نقرأ الواقع النظري.
نعم.
نعم هناك انتفاضة للعقل الإنساني، أقول للعقل العربي أولا وللإنساني ثانيا.
نعم.
في هذه الأحداث التي نقرأها.
نعم، نعم، نعم. نعم. الأخ الناظم من البصرة سأل حول ليلة القدر. نعم. والخروج. نعم. ناظم من النجف. نعم. الخروج، هل الصرخة هي في يوم 10 محرم؟ هل الروح هو الإمام الحجة؟ أو يعني ممكن احنا فصلنا
لعلنا فصلنا. نعم. هذا نعم.
نعم.
الروح هو روح أكبر من جبرائيل عليه السلام ينزل مع الملائكة الإمام عليه السلام. ظهور الإمام عليه السلام في ليلة القدر لا، يعني ظهوره في يوم 10 من محرم على حسب الروايات، بعض الروايات.
نعم.
في أي 10 من محرم هو يعني غير واضح، يعني لم يحدد 10 من محرم في يوم السبت.
نعم.
وفي بعض الروايات في يوم الجمعة. لذلك ليلة القدر يعني سورة القدر ممكن ربطها مع قضية الإمام المهدي عليه السلام في حلقات أخرى إن شاء الله تعالى.
نعم. فصلنا كثيرا في نحن
إن شاء الله
في حديث الإمام الجواد عليه الصلاة والسلام
إن شاء الله
سنفصل
في ليلة القدر سنفصل إن شاء الله.
نعم. الأخ أبو حسين ومداخلة الأخ أبو حسين، يعني
الأخ أبو حسين من حقه أن ينفع لعله، يعني حينما يقرأ اعترافات ابن تيمية في قضية الإمام المهدي وأنه يصحح الأحاديث. نعم هو ذكر في
الوارد
في الجزء
عن أحمد
الثامن.
بن حنبل. نعم.
نعم ذكره في الجزء الثامن، وأنا أضيف له أنه في الجزء الرابع أيضا من منهاج السنة النبوية لابن تيمية يذكر أن أحاديث الإمام المهدي صحيحة ولا يمكن المراء فيها والجدال فيها، ذكرها مسلم والبخاري
والترمذي
والترمذي وإلى آخره.
نعم.
فإذا حينما يقدم ابن تيمية هذه القضية لأنه يعني يجادل في قضية والد الإمام المهدي عليه السلام اسمه اسمي عن النبي صلى الله عليه وآله واسمه أبيه اسمه أبي، هو يثبت هذه القضية. نحن عندنا إن شاء الله مناقشة لمثل هذا الحديث وسنأتي إليه في لاحقا إن شاء الله تعالى. إذن قضية يعني نكران الوهابية لقضية الإمام المهدي عليه السلام لا تستند إلى حقيقة، يعني لا تستند إلى مبدأ ابن تيمية، ولا تستند إلى مبدأ أحمد بن حنبل من قبل، ولا تستند إلى أحاديث النبي صلى الله عليه وآله، إنما هي يعني إلغاء سياسي أكثر من كون إلغاء ديني.
نعم.
يعني معارضة سياسية بحتة وصرفة. لذلك تجد في منهاج السنة حينما يتحدث ابن تيمية قال الرافضي والرد على الروافض، الكتاب تجده أنه مملوء مشاحنات سياسية أكثر من كونه قضية
يعني قضية
فكرية.
علمية. نعم.
لذلك نجد
بحث علمي رصين.
بحث علمي. لذلك نجد نكران الوهابية ويعني تزمتهم في قضية ما هي حقيقة قضية سياسية أكثر من كونها ثقافية.
يعني مبدأ خالف تعرف لا أحسنتم
أكثر. خالف تعرف أو أن هناك قضية في نفس يعقوب حقيقة. أنا أقول وطمئن كل المسلمين أن القضية حتى الوهابية هم لا ينكرون قضية الإمام المهدي. إذا أنكروا قضية الإمام المهدي أنكروا ما قال وما أتى به ابن تيمية.
نعم.
إذن لما يعني على ما يستندون؟ إذن القضية سياسية أكثر من كونها قضية فكرية ودينية.
نعم. سيد نعم سمح السيد، إذا كان هناك إجابة يعني مفصلة بالنسبة يعني باختصار للأخ مداخلة الأخ أبو حسين.
نعم. فيما يتعلق
بالقلدين على
الوهابية.
نعم.
يعني أكملت.
نعم. أيضا علق على يعني ابن تيمية و الآخر يعني ابن خلدون أيضا نفس الاعتبار.
حقيقة ابن خلدون لم ينكر يعني للأمانة العلمية ابن خلدون. نعم. لا يمكن، وأنا هذا أقول وأسس قاعدة، بل هي قاعدة مؤسسة وأنا أيضا أؤسس قاعدة، لا يمكن لأي عالم يدعي العلم لنفسه ويحترم علمه أن ينفي وينكر قضية الإمام المهدي أبدا.
نعم سماحة السيد، يعني هناك بالنسبة إلى الأخ الحسيني القزويني من كربلاء،
طبعا ذكر في قضية سليمان عليه السلام. نعم. أنه دعا الله تعالى أن يعطيه ملكا لا ينبغي من بعده.
نعم.
طبعا من بعده في وقته.
نعم.
هذا لا يتعدى إلى وقت آخر، يعني لا يتعدى إلى نبوة النبي صلى الله عليه وآله وما بعد النبي صلى الله عليه وآله.
نعم.
من أوصياء النبي صلى الله عليه وآله، النبي يملك ذلك.
نعم.
وأوصياؤه كذلك يملكون.
نعم. يعني سمح سيد لو أردنا أن نجيب على يعني الأخ عبد العزيز من السعودية.
نعم.
بالنسبة إلى الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه، يقول نحن لا ننكر يعني الإمام المهدي عند السنة ونؤمن به، ولكن ما الفائدة إذا كان هو حي ولا يؤثر في شيء حسب ما جاء فيه؟
قلت أنه
وربما سنفصل في حلقات أخرى.
نعم.
نعم. لأن هذه شبهة وإشكال.
نعم. شاهد كلامي الآن أكده الأخ العزيز.
نعم.
من السعودية، قلت أنه لا يمكن لأحد يحترم علمه ويحترم أحاديث النبي صلى الله عليه وآله ويحترم أطروحة القرآن الكريم أن يلغي أو ينفي قضية الإمام المهدي عليه السلام أو وجوده.
نعم.
نعم. هناك إشكال عندهم وشبهة أنه كيف يكون الإمام، وهذه ستتعلق يعني بسؤال الأخ العزيز، أنه كيف يعيش إمام أو يعيش إنسان طول هذا العمر.
نعم.
يعني هم يستبعدون هذه القضية.
نعم.
هم إذا أذعنوا إلى أن إمكانية الإنسان أن يعيش عمرا طويلا مديدا لأمر إلهي لقضية إلهية كما عاشه من قبل إبراهيم ونوح وغيرهم من الأنبياء، هذه إرادة الله تعالى في المصلحين من أنبيائه ومن أوصيائه، بعد ذلك نسلم إلى أن الإمام عليه السلام ممكن أن يعيش.
نعم.
ونحن عندنا أحاديث الـ يعني النبي صلى الله عليه وآله، الأئمة من قريش 12.
نعم.
لابد أن تكون هذه السلسلة ممتدة إلى آخر إمام.
نعم.
وآخر إمام هو لابد أن يكون الإمام المهدي.
نعم.
إذن نحن لابد أن نذعن وأن يعني نقول بوجوده حي وأن الله تعالى أعطاه الإمكانية والقدرة على أن يمد عمره كما أعطى لإبراهيم من قبل ولنوح كذلك.
هذا في حياته.
نعم. أما أنه
كيف يؤثر
الغائب في وهو غائب كنا قبل قليل يعني نعم. كان بودي أن الأخ كان يتابع كلامي في مقدمته أن الإمام عليه السلام له إمكانية الحركة له إمكانية القيمومة إمكانية الإشراف تنزيل ليلة القدر يعني تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربي من كل أمر أي أمر ينزل على من لا بد أن ينزل على إمام لا بد أن ينزل على حجة حينما يقرأ الأخ العزيز تفاسير بعض المفسرين ويقول أنه لا بد أن تنزل على المؤمنين ما الذي يعمله من منكم يعني تنزلت عليه الملائكة
نعم.
إلا قلت أن الفخر الرازي يدعن لهذه القضية أنه تنزل على إنسان هذا الإنسان بعد ذلك
يقطع.
يوقف هذه القضية ويوقف هذا البحث
نعم.
إذن الإمام بغيبته لا يعني إنكاره ولا يعني إعدامه في غيبته يتحرك وفي غيبته يشرف وفي غيبته له القيمومة على 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 هذه الأمة وقلنا أن وجوده يعني وجود الحجة سواء كان غائبا أو سواء كان موجودا
نعم.
الله سبحانه وتعالى بلطفه لا بد أن يوجد هذه الحجة
نعم.
بلطفه لا بد أن يوفر للناس نعم نحن الذين شاركنا في دفع وفي غيبة هذا
نعم.
الإمام وهذا الحجة
سمح السيد يبدو أن الوقت قد أدركنا ويمكن أن نفصل في هذا السؤال أو هذا الإشكال الذي ورد من الأخ عبد العزيز لا يسعني إلا أن أقدم لك جزيل الشكر على هذا الحضور في هذه الحلقة شكرا جزيلا لكم سماحة السيد على هذا اللقاء أحبتي المشاهدين كذلك هذا شكر واصل إليكم من قناتكم قناة كربلاء الفضائية إلى لقاء آخر نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.